الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ففي لقاء الليلة إن شاء الله تعالى يدور حول سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا. هذه السورة هي سورة صاد، وسورة صاد سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في خضم الصراع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبين المشركين المكذبين الذين طالما خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وحاجوهم في الله بغير علم. وهذه السورة التي بين يدينا الليلة سورة صاد تتكلم عن هذه القضية. تيجي تتأمل سورة صاد تجد العديد من الخصومات. شوف سورة صاد كده، هتلاقي خصومات في هذه السورة. رب العزة سبحانه وتعالى كلمنا في هذه السورة عن خصومات حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المكذبين البعثته، بين الخصمين اللذين جاء إلى سيدنا داود عليه السلام ابن آدم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. خصمين متنازعين في قضية معينة جاءوا إلى نبي الله داود ليختصموا عنده. وكذلك من الخصومات التي وردت في السورة تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وكذلك من الخصومات التي وردت أيضا خصومة الملأ الأعلى في آدم حينما كان منهم إبليس عليهم الله ما يستحق، فخصم ربه جل وعلا وأبى أن يسجد لآدم. قال الله جل وعلا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فالخصومات في سورة صاد كثيرة، والحياة تمتلئ بالخصومات. لما تيجي كده تتأمل حياتنا تجد أنها مليئة بالخصومات، كل واحد أو كما قال الله جل وعلا كل حزب بما لديهم فرحون. الناس دائما منقسمة. هل الناس اتفقت على شيء؟ هل ورد إن في شيء في هذا الكون اتفق عليه الناس؟ بل ليس في هذا الكون، بل هل اتفق الناس على ربهم؟ الجواب لا. دائما بتجد خصومة وبتجد نزاع. قال الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم. فحتى في المولى سبحانه وتعالى أعظم شيء، أو الله سبحانه وتعالى الذي أعظم يقين يكون فيه اختصم الناس فيه وتنازعوا. وهذه السورة التي بين يدينا حدثتنا عن الخصومات لكي نعلم الفارق. تلاقي في السورة آية محورية مهمة جدا، يا ربنا يقول لك إيه؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ المسألة يا إخواني مش مجرد خصومة، لأن كل واحد زي ما قلت لكم بيظن إن هو أعلى الخلق. يعني لما تيجي كده تشوف أهل الباطل أو العلمانيين أو المكذبين أو الصادين عن سبيل الله، أي حد ممن هو على باطل يقينا لما بيجي يتكلم هو فاكر نفسه على باطل؟ أبدا، هو يظن أنه على حق ويناضل وينافي حكم في إثبات باطله. ولكن هل يرفع هذا النظر وهذه الخصومة؟ ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة صاد قال إيه؟ وانطلق الملأ منهم. يصور لك أهل الباطل وجهدهم إنه مش جهد بسيط كده، لا ده انطلاق، ده منطلقين بالصدع عن سبيل الله. وانطلق الملأ منهم أن إيه؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نظرية المؤامرة، ده محمد صلى الله عليه وسلم يريد مكانة لنفسه، يريد أن يتزعم عليكم. دي من الشبهات اللي قالوها في مقدمة سورة صاد، إن هذا لشيء يرام. فتجد أن خصومتهم للحق تكون بجهل، مش خصومة عادية، اقتناق ومشوار طويل. أنا بسميه مشوار الباطل. الباطل إخواننا يحتاج إلى من يدافع عنه، ويجب للأسف أحيانا الحق لا يجد من يدافع عنه مثلما يجد الباطل من يدافع عنه. شوف مثلا يعني مثال الخليج اللي حصل اول امبارح، حد فيكم نزل الشارع يوم حد بديه؟ حد فيكم نزل؟ حد فيكم نزل الشارع؟ حد شاف الشوارع هيتعامل ازاي بعد المباراة؟ حد شاف النيران اللي منقادة في الشوارع؟ الشباب اللي بيلعبوا بالسيوف والسلك والمطاوي، هل هذا ممكن ان يكون حقا باي شيء؟ يعني دعك فرحانين ولا زعلانين، ولا دي مش مشكلتنا دلوقتي، دعك من القوميات والاثنين اللي كان حاصل ده من اذا انا نفسي ذاهب الى عيادتي اصاب سيارتي بنيران وان كانوا عطلوه طلع عليه نار، ما هل هذا فرح؟ هل هذا حق؟ السؤال هو شفت قد ايه كان الكم اللي موجود في هذه الاحتفالات الباطله؟ واحتفال بايه؟ بماتش؟ طب خلاص اتفرج على الماتش واسكت. لكن كمان تقعد ترقص في الشوارع ونساء ورجال واختلاط وتحرش وحاجات، يعني مش عايزين نفصل فيها اكثر من هذا، لكن بنجد ان مثال حي امامنا ان الاشياء الباطله التي تحدث تجد لها اعوان وبتجد كثره، وبتجد احيانا ان يعني بعض الناس انا اخ كده اتصل بي يومها بيقول لي الكم الرهيب اللي رآه من الفرحة الباطلة، المظاهر الباطلة للفرحة، قال لي قال لك طب معقول يكون الناس دي كلها على باطل؟ والناس بقى المتشددين اللي قاعدة في البيت بقى اللي تقول لك يا عم انت فرحان بإيه؟ خالد بتتحرق والعراق بتدمر وكان انت فرحان بماتش بجول ببطولة بحب الحديدة فرحانين بيها وعمالين يلفوا بيها، يقول لك يا اصل خدوا الكاس، يبقى احنا بقى معقول دول كلهم على باطل واحنا على حق؟ الله جل وعلا في سورة الصمد في هذه السورة التي بين يدينا يبين لنا هذا الميزان، ميزان الحق والباطل، إن مهما فشل الباطل وظهر أنه كثير وأنه هو المسيطر وأنه هو الأصل، الأصل يعني الناس كلها كانت فرحانة، اللي بيقول لهم دلوقتي يا جماعة أنتوا بتعملوا كده غلط، أنتوا مولعين نار في الشارع بتهدوا الخط، أنتوا بتلعبوا آلات حتى المفروض أنها قضية لحى لفرعون، فرعون ده ايه؟ أنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أولي الأيدي والأبصار. ألفاظ تشريف كثيرة جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعيد لأهل الحق في هذه السورة مقامه. كأن فحوى السورة يا إخواننا ببساطة شديدة جدا، كأن السورة بتقول لك كلمة اللي كثير من الناس بيقولوها بس بيقولوها معنى غلط. الناس ما تبعت، مش تسمع الكلمة دي. الناس مقام واحد أبدا. هل مقامنا الآن واحد على كيف الناس ده زي بعض؟ بس مش المعنى اللي درج عليه الناس. الناس مأمات في الدنيا لا وزير ولا نفير ولا طبيب ولا أول ولا مش ده المعنى. كلمة الناس مقامات، لكن الناس مقامات عند الله جل وعلا. في ناس لهم مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الفقراء من الصحابة يقال له ذاكر بن حرام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأمسكه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ النبي به دعا صلى الله عليه وسلم دعاء له ومزحه. فقال: إذن يا رسول الله تجدونك يا سيدنا، كثير منا يظن انه بمقاييس الدنيا ملوش قيمه. يعني قيمه ايه وسط الناس؟ اللي معاه قرش يسوى قرش تقول له كده؟ فهو قال كده وذهب بده. يا رسول الله تجدونك يا سيدنا، يا رسول الله انا راجل فقير وكان يعني دميما، راجل كده شكله مش وسيم مش جميل المحيط، رسول الله محدش هيرضى يشتريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسك. هو ده اللي انا عايز اتكلم عنه. اهم شيء مقامك عند الله جل وعلا. هل ضرر ايوب عليه السلام؟ احنا هنفصل دلوقتي قصه سيدنا ايوب لانها مفصله في هذه السوره. ايوب عليه السلام دعا كل ما مر به من البلاء، لدرجه كما وصفت في بعض الاثار علاقه غريبه جدا بالسلف، ان ايوب عليه السلام، شوف لفظ الهبلو، ايوب عليه السلام حينما فقد كل ماله وكل اهله واصبح ليس له شيء من امر الدنيا، القاه الناس في مزبله من مزابل المدينه بنفس اللفظ كده. تخيل في كتب السلف يقولوا هذه الكلمه. طيب هل ضر ايوب عليه السلام ان كان في هذا المكان الذي يبلغ منه جميع الناس؟ حطوه في المكان اللي بيحطوا فيه النفايات بتاعتهم. ومع ذلك الا يكفيه فخرا قال عنه الله جل وعلا: انا وجدناه صابرا. خير ربنا سبحانه وتعالى تفرق معاه ايه؟ ده هو بعد كده كل مشاكل اتحلت بعد ما كان يعني لما اظهر الله مقامه بين الناس. شوف لما ربنا قال انا، بس اهم حاجه ايه؟ مقامه عند الله سبحانه وتعالى: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمدحه، هو اللي بيزكيه. نعم العبد انه اواب. لما تجد ان مهما الانسان حكم على نفسه انه لا قيمه له، للاسف في هذا الزمان الذي نحن فيه كثير من الناس يشط الياس بالقنوط. خلاص المعيشه والقضاء والظروف الاقتصاديه والازمه الطاحنه، فبتجد انه يياس. لكن لو الانسان نظر لمقامه عند الله جل وعلا وان هذا هو الدين، وانه لو بلغت عند الله المقام المطلوب لوهبك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب، الانسان يرتاح في حياته ويستشفى معنى الرضا. ولذلك احاولنا ان مما كثر ذكره في هذه السوره يكون ركز معانا عشان نشوف موضوع السوره. كثر ذكر ايه؟ الخصومات اللي بين الناس. كل واحد مش عارف هو دلوقتي، كل واحد يظن ان هو افضل من الاخر. فالله جل وعلا بين في هذه الصوره معيار الافضليه انه مقام عند الله. وكثر ايضا في هذه الصوره ورود اسم الله الوهاب وفعل الهبه، ان ربنا بيهب. وده في ارتباط مهم جدا بين مقامك عند الله وهبات الله جل وعلا وعطاءاته اليك. ايه الفرق الاول بين الوهاب والرزاق؟ احنا اتكلمنا قبل كده في شرح اسماء الله الحسنى عن اسم الله الوهاب. قلنا ايه؟ قلنا ان الوهاب الهبه هي العطاء بغير مقابل، مش كده؟ الرزق بيكون بأسباب. ربنا سبحانه وتعالى قال: فامشوا في مناكبها وايه؟ وكل من رزق تاخذ بالاسباب فلترزق، صح؟ لكن الهبه بنقول حتى كده في حياتنا في عقد هبه وعقد ايه؟ وعقد بيع. عقد البيع بيبقى بثمن. يعني مثلا الراجل مستجرة حاجة اسمها عقد هبة، لأنه ما باعش الأرض والأول مفروض وهبها، لو واحد اشتراها وبعدين وهبها إنها يبنى عليها إيه؟ بيت من بيوت الله جل وعلا. فبيحصل حاجة اسمها عقد هبة. إيه هي الهبة دي يا جماعة؟ الهبة هي الشيء الغير المقابل، إنها تدي لك حاجة كده من غير ثمن. فالوهاب سبحانه وتعالى هو الذي يعطي أولياءه بغير مقابل. طيب ايه علاقه الهبه بقى هنا اللي احنا بنتكلم عنه في سوره صاد؟ ايه علاقه الهبه بمقامك عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وهو يا اخواني الهديه صحيح لا تؤمن غير مقابل، لكن بالله عليك عشان نتصور المعنى كده والهي مثل الاعلى، لو انت كده جاي تديني هديه هتديهاني لو مفيش استحقاق؟ راح جاي يهديني هديه، طب وهو راجل بيكرهني ما يحبنيش وانا اذيته بكل اسباب الايذاء هيديني هديه ليه؟ هل ده يعقل؟ مش هيبقى حاجه معقوله، صح؟ ولله تعالى المثل الاعلى. الله جل وعلا في هبته في هداياه لا يعطيك مقابل اجر، لان ربنا سبحانه وتعالى غني عنا، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، محدش هيضر او ينفع الله سبحانه وتعالى، والله هو غني عن العالمين. لكن مقامك عند الله جل وعلا يورث استحقاقا. خلي بالك من الفرق ده كويس عشان اعرف ربنا سبحانه وتعالى فارق بين المقابل والاستحقاق. في واحد يستحق ان انت تديله ايه؟ يستحق باخلاقه بادبه بجمايله وعملها لك، واخد بالك بفضائله بدعوته بعبادته، فبتلاقي له مقام عندك، فبتلاقي بتبقى عايز تظهر هذا المقام. ولله تعالى المثل الاعلى. الله في هذه الصوره التي بين يدينا يبين لنا ان هناك طريقا يجعل لك مقاما عند الله، فاذا بلغت هذا المقام تفتح لك كما قال في اول الصوره ام عنده خزائن رحمه ربك العليم الوهاب. عزيز ليس اي احد يبلغ هذه الخزائن، مش اي حد ياخذ، لكن ايه؟ من استحق ان يهبه الله جل وعلا. ولذلك تجد زي ما قلت لك بيتكرر لفظ الهبه، يعني مثلا لسيدنا داوود ربنا يقول ايه؟ ووهبنا لداوود سليمان. شوف الهديه دي، سيدنا سليمان ده هبه لسيدنا داوود، هديه من الله جل وعلا لسيدنا داوود. او مثلا سيدنا سليمان يقول ايه؟ فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك ايه؟ أنت الوهاب. شوف الأنبياء فاهمين معنى الهبة، أن الله يهب. فسيدنا أيوب ووهبنا له أهله ومثله معه، فاحنا كده كان خلاص مفيش أسباب، سيدنا أيوب انقطعت عنه كل أسباب الدنيا، أمال إزاي يرجع لأهله وشفي من كل مكان فيه من مر؟ هبة من الله جل وعلا. فالهبة كما أنها من الله جل وعلا فالهبة على قدر الواهب. عشان كده سيدنا سليمان لما فيه من بعض الناس قال ايه؟ وهبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. ده ظن، حسن ظن بالله يا اخوان، حتى فيكم مره طلب من ربنا كده هبه مثل هبه سليمان عليه السلام. سليمان يعلم ان الواهب الوهاب جل وعلا عنده خزائن عظيمه، فطلب جرب يطلب ملك لا ينبغي لاحد من بعده. والحسن ظن بالله يا اخوان، فتجد إن الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يبين العلاقة بين مقامك عند الله سبحانه وتعالى، سيما بقى من كل اللي بيتقال والاختصار اللي موجود في الدنيا وأهل الباطل الذين يظنون أنهم على حق حتى وهم في النار. يعني لما ربنا ذكر تخاصم أهل النار فقال إيه؟ أصبح كده إيه؟ قال الله جل وعلا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أهل الباطل شايفين إن إحنا أشرار، أو كنا يعني إن شاء الله من أهل الحق، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على الحق وأن يجعلنا دعاة إليه. فأهل الباطل بيظنوا دايما بأهل الحق إيه؟ إن هم أشرار، إن هم دول بقى المتطرفين الإرهابيين اللي بيبوظوا البلد، ويقعدوا بقى تسمع بقى سيد الشتائم والاتهامات. فيوم يجوا بقى في النار يقولوا إيه؟ وما لنا قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. الأبصار. يعني إذا ما تعرف الأبصار قال العلماء يظن أو يسل أنفسهم في النار بأنهم لعلنا لا نراهم لعل أبصارنا لا يبقى لسه يفيدهم بس هو معنا شوف الحاجة على السور إزاي يقول لك لا نحن أكيد بس ما خدناش بالنا هو موجودين هو بيتقالوا في الأول ما لنا ضرورة من أبي جهل. وقيل أن هذه الآية نزلت في شأن أبي جهل أبو جهل
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة
الرسالة؟ لا، اصبر على ما يقولون. طب اصبر الرسالة، كيف يصبر أهل الحق على مكان أهل الباطل؟ تلاقي ربنا بقى يقول لك الطريقة، اذكر الصبر قبلك، تذكر أنبياء الله، قص الأنبياء، واذكر عبدنا أيوب بعدها بشوية، واذكر لا هنا واذكر عبدنا داوود بعدها بشوية، واذكر عبدنا أيوب، وبعد كده واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس النبي، وكل من وجه بحرب من أهل الباطل. لا، افتكر بقى، استرجع كده، كيف كان من سبقك لا شيء يعطله عن الله جل وعلا، مهما كانت الفتن، مهما كانت الإخوانات، مهما كانت الإخراءات، مهما كانت الأحاديث والفتن، سواء كان فتن ثراء أو فتن ضراء، مفيش حاجة عطلته عن ربنا، ولذلك نالوا المقامات الرفيعة، ولذلك تجد أن الله جل وعلا ليس هو المعين للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى قوم نوح وفرعون والأوثان وثمود وأصحاب الأيكة كل دول اللي زاد بقى يوسف عليه في أول اللقاء، هي اللي تعرفهم، هل دول كلهم ذو قيمة؟ أم نيجي بقى نشوف بقى مقامات أهل الإيمان، تيجي تشوف بقى أول قصة، قصة سيدنا داوود، وسيدنا داوود بالذات يا إخوانا مقام مختلف خالص. تحس إن بني إسرائيل قبل سيدنا داوود شيء وبعد سيدنا داوود شيء ثاني خالص. الله جل وعلا أنقذ أمة بني إسرائيل بأكملها بهذا الرجل، مقام عالي جدا. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع داوود عليه السلام بالذات تجد كلام النبي مختلف. تلاقي يقول لك إيه؟ أفضل قيام قيام داوود. إحنا اتكلمنا قبل كده كتير عن داوود ولا نمل أبدا ذكر هذا النبي العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قيام قيام داوود، وأفضل الصيام صيام داوود، وكان لا يفر عند اللقاء، توازن بين العبادة وبين الجهاد. هنا تلاقي نظرة مختلفة شوية لسيدنا داوود، إحنا نجد قضاء سيدنا داوود بقى كقاضي. إحنا شفنا قبل كده سورة البقرة سيدنا داوود كإيه؟ كمجاهد، وقتل داوود جالوت وكحاكم، وآتاه الله الملك والحكمة. وقبل كده شفنا برضه وعلمناه صنعة، هي كلمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، وكان نبي الله داوود يأكل من عمل يده. النهارده هنشوف بقى مقطع ثاني من حياة سيدنا داوود عليه السلام وهو قاضي، شخصية متكاملة، قاضي وحاكم ومجاهد وصانع، كان عنده صنعة وعلمناه صنعة أندلسية وكان حداد سيدنا داوود عليه السلام. وقبل كل ذلك كان عابدا لله جل وعلا، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له بواب. الطير إخواني كل له بواب، بمعنى كلما تسمع صوت تسبيحه وكلما تسمع صوت تلاوته في الزمور تعود مرة أخرى. بواب يعني إيه؟ يعني عاد كل مرة ترجع تاني لسيدنا داوود، فمع كل ما له من المشاكل لم تعطله عن طاعة الله جل وعلا، لم تعطله عن الإيمان. إن سخرنا الجبال، جبال تسبح مع إخوان. الإنسان الذي يعبد الله جل وعلا بقلب تجد أن كلامه يصل إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسبح إخوانه كانت الحصى بتسبح التسبيح، تسبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الطيور ترجع لتسبيح سيدنا داوود عليه السلام، عين تسمعه وبيسبح ربنا سبحانه وتعالى، تتأثر وتسبح معه، تحس انها مظاهرة ربانية. كل من يسبح الله جل وعلا يشعر بالتسبيح، والطيرة شوف الكلمة محشورة تسارع، تحس المكان مزدحم بتسبيح الله جل وعلا، والطيرة محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه ملك وآتيناه الحكمة حكيم، وفصل الخطاب يستطيع أن يفصل بين المتخاصمين، يفصل في المنازعات. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ كلمة تسوروا المحراب يا إخواني عايزين نقف معها وقفة. أنت لما تيجي تتدبر في قصص أنبياء بني إسرائيل تجد لفظ ده يتكرر، لفظ المحراب. سيدنا زكريا مثلا هو المكان المخصص للعبادة. كان عندهم في بيتهم انه يخصص مكان في البيت يعبد ربنا فيه. مفيش اي حد يدخل على هذا المكان، ده مكان مخصص لوحده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده يخليك تحس بيه. شوف كلمة تصور، يعني المحراب الاخواني له صور، مكان عادل محدش يقدر يقربني وانا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. يعمل نفسه وقت في اليوم يعبد فيه الناس اللي حوله. اين هذا اللي يحدث هنا؟ احنا عندنا بيوت الله والمساجد، وفيتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احواله. لازم يكون لك نصيب من المحراب. مش بمعنى المحراب هذا زي ما قلت لك ده كان في ملته، ده في مكان في البيت مخصص للعباده. ده مش شرط عندنا فاتين في مله الاسلام، وجعل فيها الارض مسجدا وطهورا. لكن المغزى المغزى عندي العظيم من المعنى ده ان يكون لك حظ من العباده. مكان ومعاد ما تدخلش في الدنيا، ما يتدخلش في اي حد من الخلق. انا في هذا الوقت وفي هذا المكان متفرزق من العباده ربي جل وعلا. ان شاء الله ساعه في اليوم جلسه الضحى، جلسه تسبيح الاصابع اللي هي بعد العصر في الاوقات الداخل، الاوقات اللي تخلو فيها مع ربك جل وعلا، تبدا تسبح ربنا سبحانه وتعالى، تبدا تقرا القران. سيدنا داوود في الوقت ده تحس كلمه تصور المحراب انه معزول عن الدنيا في الوقت ده، مع انه خلي بالك احنا قلنا في الاول ايه؟ عنده توازن، هو مش بيعبد ربنا بس، لا ده بيجاهد بيحكم بين الناس وملك، وكان ياكل من عمل يده عنده صبعه. لكن وقت العباده لا، محدش يتدخل، محدش يدخل. عشان يدخلوا يتصوروا المحراب. يدخلوا على داوود ففزع منه. العلماء قالوا ده فزع منه لانه مش معتاد ان حد يدخل عليه في هذا المكان. محدش يقدر يدخل ولا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ففزع منه. قال لا تخف، خصمان لقى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا ولا تسلط واهدنا الى سواء الصراط، ان هذا لاخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده. فقال اكفلنيها وعذني في الخطاب. كلمه عذني في الخطاب، بل الذين كفروا في عزه وشقاق. عذني اي غلبني. زي ما قلت لك الصوره مليئه بالخصومات، فهنا خصومه بين اخ واخوه او اثنين شركاء غلبوا وعذني في الخطاب وخد منه اليه النعجه. طيب سيدنا داوود سمع الطرف الثاني؟ لا، هو سمع طرف واحد بس. فحكم، خلي بالك، فقال ايه؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليلا وقليل ما هم. وظن داوود انما فتناه. سيدنا داوود اخواني هنا لم يسمع الطرف الثاني، ومع ذلك حكم. ده صح؟ لا، الاصل ان الانسان ايه؟ يسمع الطرفين. وهذا اوسط اقوال اهل التفسير في هذه الايه، ان الفتنه التي فتناها داوود انه اسرع في الحكم، على طول حكم. لكن شوف بقى سرعه العوده، هو الذي كان ذكره طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى. تسال، كل قد يخطئ وقد يسهو وقد يخالف الأولى في بعض الأمور، لكن الفارق بين إنسان وآخر اللي يخليك مقام عند ربنا سبحانه وتعالى، أو يجعلك كما يأتي في آخر القصة، قصة إبليس آخر سورة، إنه أصر على الخطأ، أصر على المخالفة. سيدنا داوود من قبل ما حد يقول له حاجة، شوف على طول معرفة الفتنة منذ البداية والعودة السريعة. وظن داوود أنما فتناه، عمل إيه؟ فاستغفر ربه. الفاء هنا تقتضي الترتيب والتعقيد، سرعة العودة. ربنا كان بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن مفيش أي شيء يمنعك عن العودة. طب هو هنا فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. أناب من إيه؟ أناب إن هو يعني خالف الأولى في هذه المسألة، فأسرع بالعودة إلى الله جل وعلا، فغفرنا له ذلك الحق. تيجي بقى العطاءات، وإن له عندنا كما ذكرت في الأول الثناء العظيم، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله الملك سبحانه وتعالى ملك المحب جل وعلا يقول لا، داوود ده للغربة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون المصحف أيضا إخواني في سورة صاد كثرة ذكر كلمة الذكر والنسيان موجودة كتير في السورة. الذكر أول سورة والقرآن للذكر. هذا ذكر تلاقي كلمة الذكر تكررت في سورة صاد 10 مرات والنسيان ضدها. واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله جل وعلا يعرفنا في هذه السورة قيمة الذكر وخطورة النسيان. سيدنا داود أول ما تذكر عمل إيه؟ عاد إلى ربه جل وعلا. لكن في كثير مننا بينطرق عليهم هذه الكلمة التي سمعناها بما نسوا يوم الإحساس. عايش حياته في الدنيا يعمل ويجتهد ويكد وتلاقيه حتى في عبادته ناسي ان هو سيحاسب. انت ستحاسب على المجلس اللي انت قاعد دلوقتي ده قاعد ليه؟ قاعد عشان تطلب علم ولا قاعد عشان تروح حرم ولا قاعد عشان تفضي وقت وخلاص؟ ستحاسب وستسال وانا تسال عما اقول بالله. في حاجه اسمها يوم يوم الحساب ده. لو الانسان فكر في هذا الاسم اسماء يوم القيامه احنا قلنا قبل كده في القيامه لها اسماء كثيره جدا في القران من ضمنها يوم الحساب انك هتحاسب انك لك يوم ستدان فيه او سيكون لك مقام من الله جل وعلا يوم الحساب. فلازم الله جل وعلا في هذه السوره يذكر في العديد من المواطن بهذا المعنى معنى الذكر والنسيان. له عذاب شديد بايه؟ بما نسوا يوم الحساب. الانسان ينسى انه موقوف وانه يحاسب أمام الله جل وعلا. ثم بعد ذلك انتقل إلى قصة سليمان. ربنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الفتن. عايزك تفضل مركز معنا الصورة أمام هذه الفتن التي يتعرض لها النبي من حرب أهل الباطل. الله جل وعلا يذكره بأنبياء فضلوا لكن لم تفنيهم الفتنة ولم تعطلهم عن الله جل وعلا. تجد ذكر بقى لسيدنا سليمان عليه السلام. ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواه. فاز التشريف تتكرر زي ما قلت نعم العبد انه اواه. ان عرض عليه من عبد العشير الصافنات الجياد. ايه اللي حصل؟ عندما جاء موعد ذكر الاصاب كما يقول لذلك جمهور المفسرين سيدنا سليمان كان له مواعيد العباده. فمسجد الاصاب هو مسجد العصر وبعض اهل العلم قالوا صلاه العصر. عرض على سليمان الخيل، الخيل بتاعته المشمرة المطهرة القوية، كان عنده ملك عظيم زي ما قلنا وغنى كبير، فعرضت عليه هذه الثروة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فصرف عن ذكره أو عن ظنه اليومين بالنظر إليه، نسيانا وليس جحودا. الأنبياء معصومين إخوانا، معصوم إن هو يترك معاه الصلاة ومعاه العبادة عشان دنيا، إنما إيه؟ أنسي. فقال إيه؟ إذ عرض عليه بعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير، بمعنى هنا الخير الثروة والإيه؟ والخير شافها فألهته عن ميعاد ذكره، نسيانا وليس شكورا. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لغاية ما مشي يقول ينظر فتوارت خلاص غابت في الأفق ففات موعد الذكر. فإيه؟ فقال ردوها علي. هاتوا تاني بقى. شوف تفاعل سيدنا سليمان مع الفتنة اللي حصلت. هو هنا هنا فتنة إيه؟ فتنة سراء خدمة فتنة الدنيا. فقال إيه؟ ردوها علي. الشوط بقى في الأول نعم العبد إنه إيه؟ أواب رجاع أواب سريع العودة سريع الرجوع إلى الله جل وعلا. فقال إيه؟ ردوها علي هاتوها تاني. قال حسن البصري: فقال سليمان لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي. فأمر بها فعقرت. لقول الحسن البصري والسدي وغيرهم من أهل العلم قال ردوها علي فطفق سليمان ضحى بكل بالله عليك كم مره شيء عطلك على ربنا سبحانه وتعالى؟ كم مره فتنه او مال او عمل او اي شيء عطلك على ربنا سبحانه وتعالى وحسيت ان انت نزلت في الايمانيات او نزلت في العباده؟ كم من الامور في الدنيا من مخاوف ومحبوبات ومرجوات تعطل الانسان على ربه جل وعلا؟ كثير. كيف نتعامل مع هذه الاشياء التي تفهم بها الشيطان يا اخواني؟ يجعل لنا دائما فتنا في طريقنا الى الله جل وعلا. سليمان عليه السلام لم يتفهم على طول، فطفق ومسح بالطرق العظيمه. الحاجه اللي عطلتني عن ربنا سبحانه وتعالى تكون قربة لله جل وعلا، تقرب به الى الله، ضحى بها لله سبحانه وتعالى. فابدله الله كما قال الحسن رحمه الله، فابدله الله خيرا منها. فانك لا تتقرب بشيء او تترك شيئا في الله جل وعلا الا ويبتلك الله جل وعلا خيرا منه. ادانه الاسرع من الخير، ادانه ايه؟ الريح. سخرنا له الريح. اذنوا.
عليه السلام فعل كل شيء وكان أعبد الخلق كما في رواية عن النبي
استنزل عن كبوت حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صار منك أنت عبد من أهلنا، كان غيرك عبدا، كان الأنبياء أفضل الخلق لم يفتنوا، لكنهم مع بقائهم فتنوا، فكانوا أمام الاختبار وأمام الامتحان خير الخلق، فأثنى عليهم ربهم جل وعلا. فلما فتن سليمان عاد إلى ربه وأناب، فحصل إيه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا بعد المغفرة. طلب ربه حس الطلب اللي قلنا عليه، فعرف باسم الله وأناب أنك إذا كنت مستحقا لهبة الله اطلب علينا المعاني، اطلب وخذ كما تشاء. دايما ربنا سيدنا سليمان أعطي بغير حساب يا إخوان. فقال الله جل وعلا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ملك عظيم أوي. العلماء سألوا لماذا طلب سليمان ملكا مختلفا، ملك محدش خده زي ما احنا عارفين بقى تسخير الحيوانات والطيور والجن، لماذا طلب سليمان هذا الطلب؟ فأجاب إجابة جميلة، قال لي قال لي ان العبد المحب يريد دائما ان يستشعر مقامه عند الله، عايز يحس ان في له مقام عند ربنا سبحانه وتعالى. انا ليا ميزه، ليا حاجه ربنا ميزني بيها، فيقصد من ربنا سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، لكي يعرف مقامه عند الله جل وعلا. احساس عايز يعرف ربي ارني انظر اليك زي ما سمعت سيدنا موسى، او ربي ارني كيف تحيي الموتى زي ما سيدنا ابراهيم قال. العبد دايما عايز يتعرف على ربه جل وعلا ويستشعر مقامه عند ربه جل وعلا. فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وقال العلماء الانبياء يخيرون، دايما النبي خير. حديث مشهور من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه والله لو شئت لسارت معي جبال الذهب والفضه، وقد جاءني ملك وان حجته لتستوي بالكعبه. حجه المنطقه بتاعت الحجز بتاع الوسط كده، من قيمه او من ضخامه هذا الملك حجته لتستوي بالكعبه، ملك ضخم جدا. فقال لي يا محمد ان شئت نبيا عبدا وان شئت نبيا ملكا، فممكن يختار زي سيدنا سليمان وهذا لا بأس فيه أبدا ويريد أن يعرف مقامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المشورة، فنظر إلى جبريل عليه السلام فأشار إليه جبريل أن ضع نفسك يا محمد، تواضع أفضل، ضع نفسك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، وكان هذا أعظم وكان أفضل الأنبياء من الله جل وعلا. وسليمان له فضل ايضا اكمله الله بعد هذا الطلب، فقال الله في نهايه الايات وان له عندنا لزوجة برضه زي والده زي سيدنا داوود وحسن مآب في الدنيا فضل بملك لا ينبغي لاحد من بعده، وفي الاخره ايضا له حسن مآب في الدنيا فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ومن الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقربين من الاصفاد. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم يأتي الله جل وعلا إلى النموذج المضاد. شفت فكرة الثروة لما شغل سليمان بالثروة أو بالخير المزهرة، تلاقي دايما دعم سيدنا سليمان في مواضع كثيرة في القرآن. يأتي بعدها سيدنا أيوب عليه السلام، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. شوف مع كل ده لما بيه تعرف ايه اللي حصل لسيدنا ايوب؟ سيدنا ايوب قال العلماء لم يبق في جسده موضع ابره واحده ليس فيه موت، كل جسمه فيه موت، كل جلده وكل موطنه، حتى بعضهم قال لم يبق فيه شيء الا قلبه، فيش الا قلبه يسبح به الله جل وعلا. يعني ابتلاء شديد جدا، وابتلي بفقدان ماله كله وفقدان اولاده كله، وكل الناس ابتعدوا عنه ونفروا منه، لم يبق معه الا زوجته. تكتشف حديث عظيم رواه ابن ابي حازم وابن جرير وحديث حسن حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي حول ايوب الا رجلين اثنين من سيدنا ايوب رجلين من اخوته فقال احدهما للاخر ان ايوب قد اصاب ذنبا عظيما خلي بالك من الكلمه دي ايوب اصاب ذنب عظيم جدا فقال صاحبه لمن ليه تقول كده على سيدنا ايوب فقال ان له 18 عاما في هذا الابتلاء ولم يمحقه ربه لذلك قال العلماء لماذا بذل ايوب 18 سنة من العيش والثمر ودعهما قالوا لانه كان صابرا على ما تم به من ابتلاء لكنه لم يصبر ان يساهم الله بالفعل شوف العلاقه رايحه ازاي مع ربنا انا اصبر انا على الامل وتحمل لكن الناس تكتب بسبب ده الناس تقول نبي واصاب ذنبا او لا يرحمه ربه فقال العلماء فدعا ربه بهذا السبب واجابه قال اما ما تقولون فلا اعلم انا ما اعرفش انا عملت ده كل ما اعلمه اني لو رايت متخاصمين لو لقيت اثنين متخاصمين فذكر الله يعني اقسم بالله زي ما بيحصل دلوقتي في الخناقات والمشاجرات الكل بيحلف الكل بيقول ان هو مش غلطان فذكر الله شوف سيدنا ايوب هيقول ايه بقى فكفرت عنهما لئلا يقسم لله كذبا هو اللي بيدفع الكفاره عن الاثنين لعشان خاطر ما حدش يحلف لكن شوف مقام الدعاء لسيدنا ايوب عامل ازاي مقام عظيم قوي فقال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ايه اللي حصل؟ قال اركض برجلك اضرب برجلك فقام نبعه يعني ابن رجلي هذا المختزن البارد والشرع في حدث الدين فقال العلماء فاختزن به فزال كل ما فيه من البلاء الخارجي ثم شرع فيه فزال كل ما في بطنه من البلاء شفيه وقال الله بعدها ووهبنا له اهله ومثله معها رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا آية كمان تبين لك تقديس أيوب لمقام الله جل وعلا. قال الله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيه اللي حصل؟ أيوب في مرضه زوجه لم تجد ما تشتري به طعاما فباعت ضفيرتها ضفيرة بنتها بعيرها فماذا حدث؟ غضب أيوب وأقسم أنه لو شتمه الله ليضربنها 100 شتمة غيره كان عنده غيره لله جل وعلا زي مراته بيع نفرتها فقال إيه لأضربنك 100 شتمة إن شتمتها فشوف يعني فقال العلماء فعلم أن أتقى لله جل وعلا وهي المرأة الوفية زي ما قلنا التي خدمته وأطعمته ألا يضربها شوف ربنا إيه لا يرضى ان يحدث ايوب في قسمه فيقول وخذ بيدك ضغثا ضغث اخوان زي كده حزمه من الحشائش او من الحطب ياخذها بها 100 عود ياخذ حزمه الحشيش مثلا فيها 100 عود فيضربها فاضرب به شوف كده اللي جاي ولا تحدث قال العلماء لما علم ربه جل وعلا من مقام اسمه عنده وانه لا يرضى ان يقسم بالله ويحلف فوفق الله قسمه وكان يعني بمقدور الله جل وعلا ان يعفو عن هذا القسم خلاص لكن لا برضه تغفل ولا تحلف في قسمك فضربها ضربه واحده كانما هي 100 كل ده يعرفك لماذا قال الله جل وعلا انا وجدناه صابرا شوف المقام وفوق التشريف نعم العبد انه اواب كل هذه الاصناف وغيرها يعني عشان ما اقصدش على حضراتكم زي ما قلنا ابتلعت السوره من الفاظ التشريف بقي القيام زي ما تلاقي بقى ايه يعني كان بقى على سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ويعني واذكر اسماعيل واليسع وذلك وكل من الاخيار وعن سيدنا ابراهيم وابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ثم تجد الخاطرة بتاعة الصورة بعد هذا الكلام عن الأنبياء وبعد هذا الكلام عن من له المقام العظيم عند الله جل وعلا وفي الدنيا وفي الآخرة. نماذج من الدنيا ومن الآخرة تلاقي ربنا يقول إيه؟ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. حسن مآب في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، كأن كده كل الناس بتفتح لهم الأبواب مقام وفخامة ورفاهية. ثم بعد ذلك هذا وإن للطاغين لشر مآب. يبدأ الذكر الكلام عن عقوبات الله جل وعلا لأهل التمرد وعن قصة إبليس عليه من الله ما يستحق وكيف تمرد على الله وكيف أذله الله جل وعلا وكيف أنه خاصم ربه جل وعلا. بما رأينا في الصورة مقامات